الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النقطة الأخيرة مناقشة المصنف للسيد بحر العلوم وصاحب الجواهر، وقد عرضنا كلامهما في مطالب ثلاثة، والمصنف بعدما عرض كلام العلمين قال: وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي، ثم في تفريع الفضولي، ثم في الاعتراض الذي ذكره، ثم في الجواب عنه أولا وثانيا تأمل بل نظر فتدبر، ولم يبين وجه الاعتراض، ولكن ذكر ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في الجزء السابع والثلاثين صفحة 345. فأفاد ما خلاصته: أما بالنسبة لمناقشة المصنف عليكم السلام في المطلب الأول وهو أصل المبنى من اشتراط رضا المشتري باستلام المبيع من المالك الأصلي ورضا المالك الأصلي بتسليم المبيع للمشتري، فهذا لا دليل عليه، فلا توجد آية ولا رواية على أن صحة هذا البيع الذي ينشئه الوكيل منوط بالرضا بالاستلام من المالك الأصلي، وبذلك يرتفع الغرار، بل المناط على الوثوق وعلم المشتري بقدرة المالك على التسليم، ولا دليل على اعتبار الرضا. فأصل هذا القيد لا شاهد عليه. وأما بالنسبة إلى ما ذكر في المطلب الثاني وهو تفريع بطلان بيع الفضولي على هذا القيد وهو الوثوق، وذلك لعدم وجود الوثوق عند إنشاء العقد، فقد لا يعلم المشتري بالفضولية أصلا، والمالك الأصلي لا يعلم، فمن أين يحصل الوثوق؟ فيلاحظ عليه بأنه لم ينتسب العقد للمالك الأصيل في بيع الفضولي إلا إذا أجاز، وإذا أجاز فالمفروض أنه قادر على التسليم، وبالتالي فلا يلزم من اعتبار هذا الشرط القول ببطلان بيع الفضولي، لأنه لا ينتسب العقد للمالك الأصلي إلا بعد إجازة، بعد إجازته، ولا يكون العقد عقده بمجرد إنشاء الفضولي للعقد. وإذا أجاز المفروض أنه قادر، فتعتبر القدرة بعد الإجازة وليس قبل الإجازة، كي يقال بالبطلان لعدم الوثوق. وأما بالنسبة إلى المطلب الثالث، وبالخصوص في الاعتراض والإشكال الثاني الذي قد ذكر، وهو أنه قد يكون الفضول واثقا بإرضاء المالك، فلا يلزم حينئذ بطلان بيع الفضولي. فيلاحظ عليه أن قدرة الفضولي غير معتبرة، حتى يقال بأنه لعل الفضولي قادر على إرضاء المالك، إنما المعتبر في بيع الفضولي قدرة المالك الأصلي، ولا شأن لنا مع الفضولي أنه قادر أو غير قادر. فإن أجاز المالك الأصلي وكان قادرا صح البيع، وإن لم يكن هناك قدرة لدى الباع الفضولي أو كانت له قدرة، فلا شأن لنا مع الفضولي كي يقال إنه قادر على إرضاء المالك الأصلي. وأما بالنسبة إلى الجواب الذي قد ذكره المصنف عن هذا الاعتراض، إلى الجواب الذي ذكره السيد بحر العلوم وكذلك صاحب الجواهر عن هذا الإشكال، جواب الأول، وهو عدم كون البيع فضولي مع وجود الوثوق فلا نسلم به، فحتى لو كان الفضولي واثقا ومعتمدا على الفحوى أو شاهد الحال، فمع ذلك يبقى البيع فضوليا، إنما يخرج عن الفضولية إن كان هناك إذن صريح، وأما بدون الإذن الصريح فهو باق على الفضولية، ولو اعتمد الفضولي على شاهد الحال أو على الفحوى ف فهو باق على حاله من الفضولية. وأما الجواب الثاني وهو أنه أخص من المدعاه فأفاد سيدنا الخوئي بأنه لم يظهر لنا وجه التأمل في هذا الجواب الثاني، لم يظهر لنا وجه التأمل في هذا لشيخنا الأنصاري، فالمفروض أن الجواب الثاني تام أنه أخص من المدعى، فلماذا يتأمل فيه الشيخ الأعظم؟ ولعل مراد من التأمل التأملات في الجملة بما ذكرناه. ولذلك قال ولم يظهر لنا وجه التأمل في هذا لشيخنا الأنصاري. ومن المحتمل أن يكون مراده قدس سره من قوله وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضول إلى آخر كلامه رفع في الجنة مقام التأمل والمناقشة في المجموع، من حيث المجموع لا كل واحد واحد بالخصوص، حتى الجواب الأخير أيضا فافهم. هذا كلامك اللي تقول أنه قال كل واحد واحد، فافهم وتأمل جيدا. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الجديدة، وهي في شروط ومن شروط العوضين العلم بقدر الثمن. وهذا هو الشرط الرابع أو الخامس، والكلام فعلا في التالي: النقطة الأولى، الأدلة على اشتراط العلم بقدر الثمن في صحة البيع. ذكر المصنف ثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماع المنقول عن غير واحد وبألفاظ مختلفة. وقد ادعاه عدة أعلام. العلم الأول العلامة الحلي في كتاب المختلف والتذكرة، حيث قال في المختلف: لا خلاف بيننا في أن الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع. وقوله لا خلاف ظاهر في الإجماع. وكذلك في التذكرة حيث قال: لا فرق بين الثمن والمثمن في الجزاف في الفساد، يعني إذا ما كان معلومين في الفساد عندنا والصحة عندهم يعني عند العامة إلا مالكا. وظاهر قول عندنا قيام الإجماع. العلم الثاني هو الشهيد الثاني في الروضة البهية، حيث ادعى الاتفاق على بطلان البيع عند الجهل بمقدار الثمن. العلم الرابع الثالث عفوا سلطان العلماء
في حاشيته على كتاب من لا يحضره الفقيه. في حاشيته
على كتاب من لا يحضره الفقيه، حيث ادعى اتفاق الأصحاب على اعتبار العلم بقدر الثمن. العلم الرابع ابن إدريس في السرائر. حيث ادعى عدم الخلاف بين المسلمين في بطلان البيع إذا كان الثمن بحكم المشتري، بأن لم يحدد الثمن في البيع بل رضيا أن يكون الثمن بتحديد المشتري. إذن فالدليل الأول هو الإجماع المنقول عن غير واحد من الأعلام، وأشار المصنف لأربعة من الأعلام بألفاظ مختلفة، والملاحظة على هذا واضحة، وهو أنه إجماع منقول بخبر الواحد كما مر عليك في الأصول والمناقشة في ذلك، فلا يكشف عن رأي المعصوم، مضافا إلى أنه محتمل المدركية. الدليل الثاني نهى النبي عن بيع الغرر بتقريب. أولا إن هذا النبوي وإن كان مرسلا لكنه مجبور بعمل الأصحاب من الفريقين. ثانيا النهي عن الغرار إرشاد لفساد المعاملة. ثالثا وهو المهم، إذا لم يكن الثمن معلوما وقت إنشاء البيع صدق على البيع أنه غرري لوجود الخطر. والنتيجة اشتراط العلم بالثمن في صحة البيع. وسبقت المناقشة في هذا الدليل بمناقشتين، الأولى أنه لم يثبت انجباره لا كبرى ولا صغرى كما أفاد سيدنا الخوي، أما الكبرى فلعدم التسليم بكبرى جابرية عمل المشهور، وأما الصغرى فلم يثبت أن المشهور من القدماء قد أفتوا في هذه المسألة اعتمادا على هذا النبوي لعدم وجود كتب القدماء الاستدلالية، إنما يذكرون فتاوى ولا يعلم أن مستند هذه الفتوى هذا النبوي حتى نحرز الانجبار. الدليل الثالث المناقشة الثانية أحسنتم، وهي المناقشة الدلالية التي سبقت وقد ذكرها سيدنا الخوي، وهي أن علماء اللغة ذكروا معنيين للغرة. المعنى الأول الخدعة، والمعنى الثاني الخطر. فإن كان المراد في هذا النبوي من الغرر الخدعة فيكون النهي نهيا تكليفيا وليس وضعيا، يعني نهى النبي عن الخداع والغش، وهذا لا يوجب الفساد بل الحرمة التكليفية. وإن كان المراد من الغرر الخطر يعني الجهالة
فهو يدل على الفساد لكن لا شاهد عليه. إذن فكلمة الغرر مجملة ولا نحرز أن المراد بها الخطر بمعنى الجهالة حتى نستفيد الفساد. الدليل الثالث رواية حماد بن ميسر كما ذكر المصنف، إلا أن الصحيح بحسب المراجعة لكتاب الكافي وكتاب التهذيب أنها ليست عن حماد بن ميسر بل هي إما عن حماد أو أنها عن ميسر، فرواها الكليني بهذا السند، الكليني عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن الحسين بن الحسن عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواها الطوسي بهذا السند عن محمد بن بسنده طبعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد عن ميسر. إذن فالكليني يرويها عن حماد والطوسي يرويها عن ميسر ولا يوجد عن حماد بن ميسر، ولعل النسخة تختلف التي لدى المصنف. وكيف كان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم وتقريب الدلالة. أولاً الصادق عليه السلام
عن جعفر عن أبيه،
هذا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام، في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام، هنا قال عن جعفر عن أبيه الباقر. راجعوا أنتم، أنا أتكلم يعني بحسب المراجعة على الكافي والتهذيب، مع أنه حتى في الحاشية هنا لم يشير ولم ينبه، والأمر سهل، كلاهما صادقان وكلاهما باقران. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على كراهة اشتراء الثوب بدينار إلا درهم واحد، وعللت ذلك بأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. أي تلزم الجهالة لأنه لا يعلم بمقدار هذا الدرهم المستثنى من الدينار، فتارة يزيد وتارة ينقص. ثانيا الكراهة ليست بالمعنى الاصطلاحي الأصولي وإنما بمعنى الحزازة، والحرمة، والحرمة في المعاملات توجب الفساد. ثالثا لا خصوصية لشراء الثوب بدينار غير درهم، بل نتعدى لكل بيع فيه جهالة في مقدار الثمن بحيث يقبل الزيادة ويقبل النقيصة، والنتيجة هي بطلان البيع مع الجهل بمقدار الثمن. ويناقش المصنف وإن لم يصرح بذلك، لكن يستفاد من قوله ويؤيد، حيث لم يعتبر هذا دليلا، بمناقشتين ذكرت في كلمات الأعلام. المناقشة الأولى سندية، حيث إن هذه الرواية ضعيفة، سواء بطريق الكليني لأنه فيها إرسال عن بعض أصحابه، أم بطريق الطوسي لأن فيها الحسين بن الحسن الضرير. المناقشة الثانية دلالية، حيث إن كلمة يكره أو كره لا دلالة فيها على الحرمة، بل هي تستعمل كثيرا في الكراهة الاصطلاحية، وإذا كان كذلك فلا تدل على اعتبار العلم بمقدار الثمن، ولا أقل من الاحتمال أن المراد من كرها يعني الكراهة الاصطلاحية لا الحرمة، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، واتضح لك أن هناك أدلة ثلاثة استدل بها على اعتبار العلم بمقدار الثمن: الإجماع المنقول، نهي النبي عن بيع الغرر، رواية حماد أو ميسر، ولم ينهض شيء منها. طبق العبارة. قال: مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن. المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا، فلو باع بحكم أحدهما، يعني باع البائع بحكم المشتري، بعتك الكتاب والثمن بحكمك أنت تحكم، ولم يحددا وقت البيع، أو اشترى المشتري اشتريت الكتاب والثمن بحكمك ولم يحددا الثمن وقت الإنشاء، بطل إجماعا. هذا الدليل الأول يا مولاي، الإجماع كما عن المختلف والتذكرة العلامة، واتفاقا كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان، سلطان العلماء لأنه كان وزير في الدولة يا مولاي، لذلك سموه سلطان العلماء، وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله، بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل بلا خلاف بين المسلمين. إذن البعض ادعى ماذا؟ الإجماع، البعض ادعى الاتفاق، والبعض قال لا خلاف. طبعا هذا بحسب عبارة المصنف، لكن إذا راجعت لا تجد مثل هذه التعبيرات، والأمر سهلون. الدليل الثاني والأصل في ذلك حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين، قربنا دلالته والمناقشة فيه. الدليل الثالث والذي اعتبره المصنف مؤيد، التعليل في رواية حماد بن ميسر عن جعفر عن أبي عليه السلام أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. النقطة الثانية، الدليل على جواز البيع مع الجهل بالثمن، أو مع جعل الثمن بحكم المشتري. ذهب بعض الأعلام إلى صحة البيع إذا كان الثمن مجهولا أو إذا كان الثمن بحكم المشتري اعتمادا على صحيحة رفاعة النخاس. وهذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي، حيث رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له: هذه ألف درهم حكمي عليك، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها، يعني قارب الجارية، قبل أن أبعث إليه بألف درهم، فقال: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له. قال: قلت: أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها؟ قال: ليس عليك أن تردها عليه، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب وتقريب الدلالة. أولا، دلت الصحيحة على صحة شراء الجارية مع كون الثمن مجهولا وقت العقد، حيث إن الثمن بحكم المشتري ولم يحدد المشتري هذا الثمن وقت العقد. ثانيا، لا نحتمل الخصوصية لبيع الجارية فنتعدى لكل بيع كان الثمن فيه مجهولا، أو بالخصوص فيما إذا كان الثمن بحكم المشتري. والنتيجة هي صحة البيع مع كون الثمن مجهولا، أو بالخصوص إذا كان الثمن بحكم المشتري، يعني مجهولا لكنه بحكم المشتري. وقد نوقش في هذه الصحيحة بمناقشات من قبل الأعلام، ووقعوا في حيرة كبيرة في هذه الصحيحة. المناقشة الأولى ما أفاده المصنف بأن هذه الصحيحة لا بد فيها من التأويل، سواء قلنا بصحة البيع بحكم المشتري، أم قلنا بفساد البيع. فعلى كل حال لا بد من توجيهها ولا نأخذ بظاهرها. أما إذا قلنا بصحة البيع بحكم المشتري فهي تحتاج إلى التأويل والتوجيه، من جهة أن الإمام عليه السلام أمر بتوجيه دفع أكثر من 1000 درهم، إذا كانت القيمة هي أكثر من 1000 درهم، فإنه إذا كان البيع صحيحا بحكم المشتري المفروض يكون الثمن 1000 درهم. ولا معنى لإلزام الإمام عليه السلام بدفع ما هو أكثر من ذلك، يعني القيمة الواقعية، لأنهما اتفقا على كون الثمن بحكم المشتري. وأما إذا كان البيع باطلا بحكم المشتري فمع ذلك تحتاج إلى التأويل، وذلك لأنها لأن الإمام عليه السلام لم يحكم بإرجاع وإعادة الجارية لصاحبها، بل حكم بإبقائها تحت يد المشتري. فلو كان البيع فاسدا لوجب إرجاع الجارية مع قيمة قيمة الواط لها، حيث إن الواط لا يكون مجانية، فيدفع الواط العشر مثلا أو نصف العشر بما وطى. إذن فإن قلنا بصحة هذه فإن قلنا بدلالتها على الصحة فهذا يتنافى مع الإلزام بدفع ما هو أكثر من 1000 درهم، وإن قلنا بالفساد فهذا خلاف إبقاء الجارية تحت يد المشتري، فالمفروض يرجعها إلى صاحبها. إذن فهذه ألا صحيحة مشكلة ومجملة تحتاج إلى التأويل أو يرد علمها إلى أهلها، ولا نرفع اليد بها عن تلك الأدلة الثلاثة. وإن كان القول بالفساد أي بفساد البيع بحكم المشتري يحتاج إلى تأويل أزيد لهذه الصحيحة، فنحتاج للتأويل في فقرتين من هذه الصحيحة. الفقرة الأولى قوله باعني بحكمي، حيث إنه بناء على الفساد، كيف يصحح الإمام هذا البيت مع أنه قال باعني بحكمي؟ فلا بد من أحد توجيهين بناء على أن البيع بحكم المشتري فاسد والرواية تدل على الصحة. التوجيه الأول أن يقال بالبيع المعاضاتي ولم يتحقق بيع لفظي بين بين الطرفين، حيث إن رفاعة كان من بياع العبيد ويشتري ويبيع في الرقيق، فدفع البائع إليه الجارية ولم ينشئ العار، ثم لما دفعها له قبضها بالمعاطاة وقومها على نفسه، وأن الثمن في ذمته. إذن فالبيع بالتالي يكون بيعا معاطاتيا، لا أن البائع قال للمشتري بعتك هذه الجارية بحكمك، أبدا ما صدر ذلك، إنما الذي صدر بيع معاطاتي. وكان رفاع عالما بقيمة الجارية ودفع 1000 درهم على أساس أنها هي القيمة، لا أن البائع قال له بحكمك، بل هو خمن الثمن هكذا، ثم حصل بينهما نزاع في هذا الثمن. الحمل الثاني أن يقال بأن الإيجاب صدر من رفاعة من باب الوكالة، فهو أنشأ الإيجاب عن البائع من باب الوكالة والقبول عن نفسه، فالبيع إذن بيع لفظي عقدي لا معاطاتي، تصدى له رفاعة بالإيجاب عن الموكل وبالقبول عن نفسه وعين الثمن وهو 1000، وهو 1000 درهم، ثم تنازعا بعد ذلك في هذا الثمن، لا أن البائع قال بعتك الجارية بحكمك، بل قال له وكلتك أن تبيع الجارية، فقال بعت الجارية عن موكلي لنفسي 1000، ثم لما بعث 1000 إلى البائع قال ليس هذا الاتفاق بيننا. واضح؟ إذن بهذين الحملين يمكن توجيه هذه الصحيحة بناء على القول بالفساد ببيع البائع بحكم المشتري. وأما عدم قبول البائع، وأسألك الدعاء، وأما عدم قبول البائع بهذه 1000 فلعله إما لكونه مغبونا، أو لأن له خيار الحيوان بناء على شمول خيار الحيوان حتى للبائع، هو شامل للإماء لكنه هل هو خاص بالمشتري كما هو المعروف أو يشمل البائع، فالبائع امتنع من قبول 1000 لماذا؟ إما لأنه يدعي الغبن فله خيار الغبن، أو لأنه يريد أن يأخذ بخيار الحي الحيوان، وإلا فالبيع صحيح لا كلام فيه، وليس هو بحكم المشتري. فاعتراض البائع إما لأخذه بخيار الغبن أو لأخذه بخيار الحيوان. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.